الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي نعيشها، نعمة الأمن ونعمة الصحة، وقبل ذلك نعمة الدين والعقيدة والسنة والمنهج، وكذلك نعمة طلب العلم الذي لا ينقطع بزمان ولا مكان. ومن ذلك هذه الدورة المباركة، دورة الإمام الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي. هذه الدورات التي تتكرر كل عام ويؤمها طلاب العلم من داخل المملكة وخارجها. نبتدئ في هذه الليلة الدورة النسائية في هذا الجامع المبارك الذي يحمل اسم ذلك العلم، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجزي القائمين على تنسيقها وإعدادها خير الجزاء. والمخصص لنا في هذه الدورة الحديث عن كتاب الزكاة من كتاب الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، الملخص الفقهي. هذا الباب هو عنوان ركن من أركان الإسلام، الحديث فيه عن الزكاة التي فرضت على هذه الأمة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهي ركن من أركان الإسلام، وهي في اللغة معناها النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وشرعا حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، وهي تجب في الأموال التي تجب فيها الزكاة من بهيمة الأنعام والأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة والخارج من الأرض. ولها شروط ذكرها حفظه الله بقوله: أحدها، يعني أحد شروط الزكاة، الحرية، فلا تجب الزكاة على المملوك لأنه لا مال له، فمال المملوك لسيده. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلماً، الكافر لا يجب عليه، لا تجب عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج حتى يأتي بالركن الأول من أركان الإسلام، لأنه لا يقبل عمل من الأعمال حتى يحقق الشرط أو الركن الأول من أركان الإسلام. فإذا كان صاحب المال مسلماً وجب وجبت الزكاة في ماله. شرط الثالث امتلاك نصاب، أن يملك المسلم نصابا من الأموال الزكوية في كل باعتباره، فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال، الشرط الرابع استقرار الملكية، يعني أن يكون المال في يد صاحبه، أما إذا كان غائبا عنه كأن يكون دينا على مفلس فإنه لا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه فيزكيه لسنة، وأما إذا كان المال على مليء كأن يكون المال في البنك فيجب على صاحبه أن يزكيه كل عام. قال حفظه الله: استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة المكاتب أو المكاتب الذي يأخذ المال من مملوكه، صحيح هذا المال له لكنه لا يملكه حتى يستوفيه، قال لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه. الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول على المال فيما يشترط له الحول، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال حفظه الله: ولهذا، قال: وهذا في غير الخارج من الأرض، يعني الذي اشترط فيه الحول، بهيمة الأنعام وعروض التجارة والذهب والفضة، أما الخارج من الأرض فإذا خرج من أرضه نصاب وجبت فيه الزكاة ولا يشترط فيه الحول. قال حفظه الله: ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما. إذا كان عنده نصاب من الماشية مثلا 40 من الغنم وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ثم تلد هذه 40 أخرى، أو تلد ما يبلغ النصاب الثاني، لأن النصاب الثاني في الغنم 121، إذا بلغ نتاج هذا النصاب الثاني فإنه تؤدى زكاة النتاج باعتبار حول أصلها، ولا يشترط استئناف حول جديد، وكذلك ربح التجارة، إذا كان عنده تجارة وبلغت نصابا وأخرج زكاتها وربح في نفس العام مثل رأس المال أو أكثر فإن هذا الربح حوله حول أصله، لا يشترط أن ينتظر به حولا جديدا، وإنما حوله حول أصله. هذا هو معنى كلامه حفظه الله في نتاج السائمة وفي ربح التجارة. قال: فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدئ الحول من تمامهما، يعني تمام المال النصاب. قال: ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام، فهو في حكم المملوك بيده، لأنه متى طلبه وجده. قال حفظه الله: وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه. الأشياء التي تعد للقنية والاستعمال لا تجب فيها الزكاة، ومثل لها بدور السكنة. الإنسان قد يكون عنده أكثر من دار لم تكن للبيع ولا للإجارة، وإنما للسكنة، لا تجب فيها الزكاة. وكذلك ثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال، ما كان محتاجا إليه صاحبه فلا زكاة فيه، لأنه لم يعده للنماء وإنما أعده للاستخدام. وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. الإنسان الذي عنده دور يؤجرها أو عنده سيارات يؤجرها، فإنه إذا اجتمعت من الأجرة نصابا وحال عليه الحول، بلغ نصابا بنفسه أو ضمه إلى شيء من ماله، فإنه تجب فيه الزكاة. قال: ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته، لأنها أصبحت دينا في ذمته وجبت عليه قبل أن يموت، فتخرج الزكاة التي وجبت قبل وفاته، تخرج من أصل تركته، فلا تسقط بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. ثم ذكر حفظه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة. شيخ الوقت. قال: باب في زكاة بهيمة الأنعام. اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية. قال: فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ لدر ونسل، لا للعمل، لأنه إذا اتخذها للعمل قد سبق معنا أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في المعدة للدر والنسل، لأنها حيث تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت النماء. الشرط الثاني أن تكون سائمة، تكون بهيمة الأنعام سائمة، يعني ترعى الحول فأكثره، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. هذا دليل على أنها اشترطوا فيها السوم، فإن كانت تعلف وترعى فبالأغلب في حالها، فإن كان الأغلب في حالها العلف والمرعى قليل فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأنه اختل شرط من شروط وجوب الزكاة فيها. قال حفظه الله: والسوم الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلاء أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. وزكاة الإبل أول نصاب فيها خمس، قال وجب إذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، إلى العشرين فيها الغنم، في عشرين أربع شياه، فإذا زادت إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض لها سنة، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وهي التي أصبحت أمها ذات لبن لها سنتان، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، وهي التي استحق أن يحمل عليها أو يطرقها الفحل. إذا بلغت الإبل إحدى وستين ففيها جذعة لها أربع سنين، سميت بذلك لأنها تجذع أسنانها يعني تسقطها. إلى ست وسبعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، فإذا زادت صارت الإبل مئة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون. ثم يستقر النصاب في الإبل في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، هذه أنصبة الإبل، ذكرها حفظه الله مفصلة بهذا التفصيل. قال: فإذا زاد مجموع الإبل عن مئة وعشرين وواحدة وجب فيها ثلاث بنات لبون. لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. ثانياً زكاة البقر، ولا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة له سنة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة لها سنتان. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة، فيجب فيها إذا بلغ الثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم له لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، ولا شيء فيما دون الثلاثين، لحديث معاذ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين. فإذا بلغ مجموع البقر أربعين وجب فيها بقرة مسنة، وهي ما تم لها سنتان. ثم ذكر حفظه الله زكاة الغنم، قال: الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع، ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له لهذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 فيها شاة واحدة، إذا زادت على 120 واحدة ففيها شاتان. قال: فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ظأنا كانت أو معزا ففيها شاة واحدة، وهي جذع ظأن أو ثني معز، لحديث سويد بن غفلة. قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجابل الزكاة، وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز، وجذع الضأن ما تم له 6 أشهر، وثني المعز ما تم له 1 سنة. قال حفظه الله: ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40، لحديث أبي بكر في الصحيح، وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر الذي مر معنا. فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه، لحديث أبي بكر، وفيه: فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه، ثم تستقر الفريضة فيها على هذا المقدار، فيتكرر في كل 100 شاة، ففي 400 4 شياه، في 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه. وهكذا، ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات، وعمل به عمر حتى توفي رضي الله عنهما، فيه: وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 و100 إذا زادت شاة ففيها شاتان، إلى 200 إلى آخر الحديث. ثم قال حفظه الله: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية، يعني لا تؤخذ الزكاة الواجبة في المال إلا من أوساطه، فلا تؤخذ الكبيرة ولا المعيبة التي لا تجزئ في الأضحية إلا إذا كان كل الغنم كذلك، ولا تؤخذ الحامل ولا الربا التي تربى، التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل، أي التي طرقها الفحل، لأنها مظنة النماء. قال: لأنها تحمل غالبا، لحديث أبي بكر في الصحيح: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. ولا تؤخذ كريمة، يعني هي النفيسة الغالية الثمن، يعني التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل، أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم. فالمزكي يأخذ من أوساط المال لأنه العدل، فلا يضر بصاحب المال حينما يأخذ من كرائم المال، ولا يضر بأصحاب المال بأصحاب الصدقة عندما يأخذ من أدنى المال، بل يأخذ من الوسط. قال كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من وسط أموالكم، وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به، وتؤخذ الصغيرة عن نصاب كله صغار من الغنم خاصة. وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار، أو صحاح ومعيبات، أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغارا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط يعني وسط القيمة، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث. فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان صغارا مراضا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي ما يساوي 15، وهذا هو الوسط. قال حفظه الله: ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة، والتي إن شاء الله سيأتي الحديث عنها في الدرس القادم، والله أعلم. ولعلنا نتيح الفرصة للشيخ محمد، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي نعيشها، نعمة الأمن ونعمة الصحة، وقبل ذلك نعمة الدين والعقيدة والسنة والمنهج، وكذلك نعمة طلب العلم الذي لا ينقطع بزمان ولا مكان، ومن ذلك هذه الدورة المباركة، دورة الإمام الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي. هذه الدورات التي تتكرر كل عام، ويؤمها طلاب العلم من داخل المملكة وخارجها. نبتدئ في هذه الليلة الدورة النسائية في هذا الجامع المبارك الذي يحمل اسم ذلك العلم، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، وأن يجزي القائمين على تنسيقها وإعدادها خير الجزاء. والمخصص لنا في هذه الدورة الحديث عن كتاب الزكاة من كتاب الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، الملخص الفقهي. هذا الباب هو عنوان ركن من أركان الإسلام، الحديث فيه عن الزكاة التي فرضت على هذه الأمة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهي ركن من أركان الإسلام، وهي في اللغة معناها النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وشرعا حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، وهي تجب في الأموال التي تجب فيها الزكاة من بهيمة الأنعام والأثمان الذهب والفضة وعروض التجارة والخارج من الأرض. ولها شروط ذكرها حفظه الله بقوله: أحدها، يعني أحد شروط الزكاة، الحرية، فلا تجب الزكاة على المملوك لأنه لا مال له، فمال المملوك لسيده. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، الكافر لا يجب عليه، لا تجب عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج حتى يأتي بالركن الأول من أركان الإسلام، لأنه لا يقبل عمل من الأعمال حتى يحقق الشرط أو الركن الأول من أركان الإسلام. فإذا كان صاحب المال مسلما وجبت الزكاة في ماله. شرط الثالث: امتلاك نصاب، أن يملك المسلم نصابا من الأموال الزكوية في كل باعتباره، فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال، الشرط الرابع: استقرار الملكية، يعني أن يكون المال في يد صاحبه، أما إذا كان غائبا عنه كأن يكون دينا على مفلس فإنه لا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه فيزكيه لسنة، وأما إذا كان المال على مليء كأن يكون المال في البنك فيجب على صاحبه أن يزكيه كل عام. قال حفظه الله: استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته، كدين الكتابة المكاتب أو المكاتب الذي يأخذ المال من مملوكه، صحيح هذا المال له لكنه لا يملكه حتى يستوفيه، قال: لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه. الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة: مضي الحول على المال فيما يشترط له الحول، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال حفظه الله: ولهذا قال وهذا في غير الخارج من الأرض، يعني الذي تشترط فيه، اشترط فيه الحول بهيمة الأنعام وعروض التجارة والذهب والفضة، أما الخارج من الأرض فإذا خرج من أرضه نصاب وجبت فيه الزكاة ولا يشترط فيه الحول. قال حفظه الله ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، إذا كان عنده نصاب من الماشية مثلا 40 من الغنم وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ثم تلد هذه 40 أخرى أو تلد ما يبلغ النصاب الثاني، لأن النصاب الثاني في الغنم 121، إذا بلغ نتاج هذا النصاب الثاني فإنه تؤدى زكاة النتاج باعتبار حول أصلها، ولا يشترط استئناف حول جديد، وكذلك ربح التجارة، إذا كان عنده تجارة وبلغت نصابا وأخرج زكاتها وربح في نفس العام مثل رأس المال أو أكثر فإن هذا الربح حوله حول أصله، لا يشترط أن ينتظر به حولا جديدا وإنما حوله حول أصله. هذا هو معنى كلامه حفظه الله في نتاج السائمة وفي ربح التجارة. قال فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدأ الحول من تمامهما، يعني تمام المال النصاب. قال ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام، فهو في حكم المملوك بيده لأنه متى طلبه وجده. قال حفظه الله وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه، الأشياء التي تعد للقنية والاستعمال لا تجب فيها الزكاة، ومثل لها بدور السكنى، الإنسان قد يكون عنده أكثر من دار لم تكن للبيع ولا للإجارة وإنما للسكنى لا تجب فيها الزكاة، وكذلك ثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال، ما كان محتاجا إليه صاحبه فلا زكاة فيه لأنه لم يعده للنماء وإنما أعده للاستخدام. وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. الإنسان الذي عنده دور يؤجرها أو عنده سيارات يؤجرها فإنه إذا اجتمعت من الأجرة نصابا وحال عليه الحول بلغ نصابا بنفسه أو ضمه إلى شيء من ماله فإنه تجب فيه الزكاة. قال ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته لأنها أصبحت دينا في ذمته وجبت عليه قبل أن يموت، فتخرج الزكاة التي وجبت قبل وفاته، تخرج من أصل تركته، فلا تسقط بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. ثم ذكر حفظه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة.
شيخ الوقت.
قال: باب في زكاة بهيمة الأنعام. اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية. قال: فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ لدر ونسل، لا للعمل، لأنه إذا اتخذها للعمل قد سبق معنا أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في المعدة للدر والنسل، لأنها حيث تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت النماء. الشرط الثاني أن تكون سائمة، تكون بهيمة الأنعام سائمة، يعني ترعى الحول فأكثره، لقوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. هذا دليل على أنها اشترطوا فيها السوم، فإن كانت تعلف وترعى فبالأغلب في حالها، فإن كان الأغلب في حالها العلف والمرعى قليل فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأنه اختل شرط من شروط وجوب الزكاة فيها. قال حفظه الله: والسوم الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. وزكاة الإبل أول نصاب فيها 5. قال: وجب إذا توفرت الشروط وجب في كل 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، إلى 20 فيها الغنم، في 20 4 شياه، فإذا زادت إلى 25 ففيها بنت مخاض لها سنة، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وهي التي أصبحت أمها ذات لبن لها سنتان، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، وهي التي استحق أن يحمل عليها أو يطرقها الفحل، إذا بلغت الإبل 61 ففيها جذعة لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها تجذع أسنانها يعني تسقطها، إلى 76 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، فإذا زادت صارت الإبل 121 ففيها 3 بنات لبون. ثم يستقر النصاب في الإبل في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هذه أنصبة الإبل، ذكرها حفظه الله مفصلة بهذا التفصيل. قال: فإذا زاد مجموع الإبل عن 121 وجب فيها 3 بنات لبون. لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: فإذا زادت على 120 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. ثانيا: زكاة البقر، ولا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ 30، ففيها تبيع أو تبيعة له سنة، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة لها سنتان. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة قد تم له لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان. ثم ذكر حفظه الله زكاة الغنم. قال: الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع. ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له لهذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، إذا زادت على 120 واحدة ففيها شاتان. قال: فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ظأنا كانت أو معزا ففيها شاة واحدة، وهي جذع ظأن أو ثني معز، لحديث سويد بن غفلة. قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجابل الزكاة، وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز، وجذع الضأن ما تم له 6 أشهر، وثني المعز ما تم له 1 سنة. قال حفظه الله: ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40، لحديث أبي بكر في الصحيح، وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر الذي مر معنا. فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه، لحديث أبي بكر، وفيه: فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه، ثم تستقر الفريضة فيها على هذا المقدار، فيتقرر في كل 100 شاة، ففي 400 4 شياه، في 500 5 شياه، وفي 600 ست شياه وهكذا. ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمل به عمر حتى توفي رضي الله عنهما فيه وفي الغنم من 40 شاة إلى 20 و100 إذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200 إلى آخر الحديث. ثم قال حفظه الله: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية، يعني لا تؤخذ الزكاة الواجبة في المال إلا من أوساطه، فلا تؤخذ الكبيرة ولا المعيبة التي لا تجزئ في الأضحية إلا إذا كان كل الغنم كذلك، ولا تؤخذ الحامل ولا الربا التي تربى التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل أي التي طرقها الفحل لأنها مظنة النماء، قال لأنها تحمل غالبا، لحديث أبي بكر في الصحيح: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. ولا تؤخذ كريمة، يعني هي النفيسة الغالية الثمن، يعني التي تتعلق بها نفس صاحبها. ولا تؤخذ أكولة، وهي السمينة المعدة للأكل، أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم. فالمزكي يأخذ من أوساط المال لأنه العدل، فلا يضر بصاحب المال حينما يأخذ من كرائم المال، ولا يضر بأصحاب المال بأصحاب الصدقة عندما يأخذ من أدنى المال، بل يأخذ من الوسط. قال كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من وسط أموالكم، وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به، وتؤخذ الصغيرة عن نصاب كله صغار من الغنم خاصة. وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا، وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغارا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط يعني وسط القيمة، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث. فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان صغارا مراضا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي ما يساوي 15، وهذا هو الوسط. قال حفظه الله: ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة، والتي إن شاء الله سيأتي الحديث عنها في الدرس القادم، والله أعلم، ولعلنا نتيح الفرصة للشيخ محمد. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.